نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 70. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف، سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أو فليصلي للناس في المرة الثانية. قالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما: قولي له إن أبا بكر رضي الله عنه إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. طيب، هذا الباب باب إذا بكى الإمام في الصلاة، يعني هل تفسد صلاته أو لا؟ والجواب من خلال الأحاديث التي أوردها أن البكاء في الصلاة لا يخل بصحة الصلاة، أن البكاء في الصلاة لا يخل بصحة الصلاة. وهذا مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا للأدلة المذكورة. وهناك يعني تفصيل بالنسبة للمذاهب والأقوال في هذا، فهناك قول للشعبي والنخعي من علماء التابعين، عامر الشعبي وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري، قالوا إن البكاء والأنين يفسد الصلاة. يعني هؤلاء الأئمة قالوا إن البكاء في الصلاة والأنين في الصلاة يفسدها، لكن هذا الكلام ليس بصحيح كما ذكرنا، ليس كل قول يلتفت إليه ما دام يعني هذا القول مخالفا لما ثبت من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء خلفاء الراشدين في الصلاة، فهذا يدل على جواز ذلك، لأنهم ما خرجوا من الصلاة ولا قطعوها ولا أعادوها. قالوا: عن المالكية والحنفية إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد. المالكية والأحناف قالوا يفرق بين البكاء يعني بسبب الخوف من الله سبحانه وتعالى أو بسبب ذكر النار، فهذا لا يفسد الصلاة. لكن إذا بكى في الصلاة لسبب مثلا دنيوي أو كذا، يعني تذكر في الصلاة مثلا مصيبة حصلت له أو شيء من هذا القبيل، فبكى يعني ليس من الخوف من الله ولكن لشيء يعني دنيوي، فعندهم أن ذلك يعني يؤثر في صحة الصلاة. قال: وفي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ثلاثة أوجه أصحها: إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا. حافظ ابن حجر يقول الإمام الشافعي عن في مذهبه ثلاثة أوجه، الأوجه غير الأقوال، الأقوال يعني للإمام أو الروايات والأقوال تكون عن الإمام، ولكن الأوجه تكون لفقهاء المذهب الشافعي. ففقهاء المذهب الشافعي يعني بعضهم قال: إذا بكى فظهر من البكاء حرفان فسدت الصلاة. أحيانا بعض الناس يعني يبكي بصوت وكذا يقول إيه إيه مثلا كذا يخرجون مثلا همزة أو هاء أو كذا أو يعني. فإذا تبين يعني حرفان من الحروف الهجائية يعني في بكائه تفسد الصلاة. هذا قول. والقول الثاني أو الوجه الثاني قال وحكي عن نصه في الإملاء. يعني هذا قول بعض الشافعية الوجه يعني بعض الشافعية ويعني يقال إنه من كلام الإمام الشافعي أيضا أنه لا يفسد مطلقا لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل يعني الصوت الذي ليس له يعني أي معنى ولا يظهر منه أي حرف. هذا القول الثاني. قال البكاء يعني لا مهما ظهر يعني أو توهم السامع أنه يشبه يعني بعض الحروف الهجائية لكن هذا ليس له يعني نصيب من الواقع لأن البكاء وإن يعني تشابهت السمع مع أصوات الحروف لكنه في الحقيقة ليس بحروف فلا يفسد الصلاة. قال الوجه الثالث عند الشافعية إن كان فمه مطبقا لم يفسد وإلا أفسد. يعني يقول يفرق بين الذي يبكي وفمه مغلق. إذا كان فمه مغلقا ويبكي فهذا لا يفسد الصلاة لأن يعني الأصوات التي تخرج ليست أصوات كلام يعني وإنما هي أصوات يعني في التردد يعني النفس في الصدر وكذا فهذا لا يضر. وأما إذا كان فمه مفتوحا وبكى فهذا يفسد الصلاة. فهذه ثلاثة أوجه يعني عند الشافعية. والحافظ ابن حجر يقول والوجه الثاني أقوى دليلا. الوجه الثاني هو أن البكاء لا يفسد الصلاة مطلقا بغض النظر عن سبب البكاء وبغض النظر عن كونه ظهر منه حرفان أو لم يظهر منه حرفان. وهذا القول هو أصح الأقوال. هذا القول هو القول الصحيح أن البكاء لا يفسد الصلاة مطلقا بغض النظر عن كون البكاء يعني ظهر فيه حروف أو لم يظهر فيه حروف وبغض النظر عن سبب البكاء. فهذا الباب يعني في البكاء الإمامي في الصلاة وكذلك يعني البكاء المنفرد والبكاء في الصلاة بصفة عامة والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى البكاء من خشية الله عز وجل. هذا من فضائل الأعمال ومن القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وتكون سببا في حصول رحمة الله عز وجل. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على أنبيائه وعباده الصالحين ببكائهم من خشيته. فقال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم بعدما ذكر الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء في سورة مريم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فذكر الله تعالى أن الذين أنعم الله عليهم من النبيين الذين هم من ذرية آدم والأنبياء الذين هم من ذرية نوح والأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسرائيل كل هؤلاء الأنبياء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وذكر الله تعالى عباده الصالحين في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لهم سجدا وقياما. يعني هناك أكثر في سورة الإسراء ماذا في آخر سورة الإسراء يأخذون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا المفعول ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الله تعالى تتجافى وقال الله تعالى في سورة المائدة ذلك بين المقسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى في الثناء على الأنبياء والصالحين وأنهم يبكون من خشية الله سبحانه وتعالى. البكاء من خشية الله دليل على رقة القلب وسبب لحصول رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي للإنسان إذا كان يعني في أمام الناس أو كذا قدر المستطاع أن يحاول أن يقذف البكاء، يعني ما يجعله في صدره وكذا قدر المستطاع. فإذا غلب على ذلك يعني لم يستطع أن يكتمه فلا حرج عليه، لكن إذا استطاع يعني أن يخفف منه أو يعني يكتمه قدر المستطاع فيكون ذلك أفضل. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. جاء عن أيوب السختياني رحمه الله من علماء التابعين أنه كان في درسه يقرأ عليه الحديث وكذا، فكان أحيانا يغلبه البكاء، فإذا غلبه البكاء أخرج المنديل يعني مسح أنفه وقال ما أشد الزكام، يعني قال ما أشد الزكام، الزكام يعني مؤذي وكذا. هو لم يكذب، هذا يعني ما هو التعريف، يعني يقول الزكام مؤذي وكذا، وكأنه هو لم يقل أنا مزكوم، ولكن يعني يحاول أن يوهمهم يعني أنه مزكوم أو كذا حتى يعني لا يلتفت له، وهذا من صلاحهم رضوان الله عليهم. والبكاء يعني المحمود الذي يحبه الله سبحانه وتعالى أنواع، البكاء المحمود الذي يحبه الله سبحانه وتعالى أنواع. وطبيعة الناس يعني في البكاء أيضا تتفاوت وتختلف بحسب هذه الأنواع. فهناك يعني البكاء خوفا من النار، البكاء خوفا من النار إذا ذكرت النار وما أعد الله تعالى فيها من العذاب. هناك بعض الناس يعني يتأثرون بمثل بهذا النوع من الآيات أكثر بحسب يعني طبائع النفوس، يعني الطبائع البشرية وكذا. فهناك بعض الناس يعني يكون أكثر يعني متأثرون من الآيات التي فيها ذكر العذاب وعقاب أهل النار. وهناك في المقابل أيضا بكاء شوقا إلى الجنة، هناك بعض الأخيار وكذا ربما يعني لا يتأثر من آيات العذاب أو كذا، لأن الإنسان ربما يعني يغلب على طبيعته الرجاء وكذا مثلا، فقد لا يتأثر يعني كثيرا يعني أو يعني بشدة مثلا في آيات ذكر العذاب أو كذا. وبعدين إذا جاء يعني الآيات التي فيها التشويق إلى الجنة وما أعد الله فيها من النعيم يبكي. وهناك البكاء لذكر حال الصالحين، إذا ذكر الصالحون يعني وما كانوا عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى، فأحيانا يتأثر الإنسان عندما يعني يقارن حاله بحالهم وكيف كان هؤلاء يعني على عمل صالح وعلى إقبال على الله تعالى في العبادة، وهم مع ذلك يعني على خوف من الله وكذا، فيحصل في البكاء بسببها. وقد يكون البكاء خوفا من الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل، صفات كماله وصفات جلاله، الآيات التي فيها ذكر الله تعالى وذكر صفة الله، فأيضا هذه تهيج النفوس أيضا على البكاء، إلى غير ذلك من الأسباب. لكنها كلها في يعني كل هذه الأسباب تدخل في البكاء من خشية الله وطمعا في ثواب الله وخوفا من عقاب الله ورغبة في الاقتداء بالصالحين من عباد الله ونحو ذلك. فهنا عندنا الأثر الأول الذي أورده وهو قول عبد الله بن شداد ابن الهاد، وهو تابعي كبير، قال له رؤية ولأبيه صحبة، يعني هو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعني لم يسمع منه شيئا أو لم يروى عنه شيئا، وأبوه صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وشداد بن الهاد رضي الله عنه. فعبد الله بن شداد قال سمعت نشيج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف، كان عبد الله بن شداد يصلي خلف عمر رضي الله عنه إحدى الصلوات الجهرية، فسمع نشيج عمر وهو في آخر الصفوف. والنشيج تعريفه قال أو شرحه قال نشيج الباكي إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب، إذا غص بالبكاء في حلقه يعني تردد صوت البكاء في الحلق من غير انتحاب. وقال الهروي النشيج صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره، فهذا كان بكاء عمر رضي الله عنه، يعني يتردد البكاء في صدره رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني الآية التي أبكت عمر رضي الله عنه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فيها ذكر حال يعقوب عليه السلام، وأن يعقوب عليه السلام شكى حزنه وشكى يعني تألمه إلى الله سبحانه وتعالى، فأيضا هذه الآية ما فيها من ذكر الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى يعني هيجت عمر رضي الله عنه على البكاء. وكذلك أورد بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنه، هذا الحديث مر بنا أكثر من مرة، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة وعجز صلى الله عليه وسلم عن الخروج للصلاة بالناس، فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعرفنا أن عائشة رضي الله عنها كأنها خشيت أن يتشاءم الناس من أبي بكر رضي الله عنه وتطيروا به وهو أبوها، فخشيت أن يقول الناس يعني لما صلى هذا بالناس مات النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني كلما رأوه يصلي تذكروا أنه يعني إنما يصلي بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مريض وعاجز عن الصلاة بهم وكذا، فيكونوا يعني غير مرتاحين لصلاته بهم ويحصل يعني نفرة بينه وبين الناس وهكذا. فهذا السبب الحقيقي الذي أخفته عائشة رضي الله عنها في صدرها، لكنها لم تبدي هذا السبب وإنما عللت بتعليل آخر، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير، في عدة روايات يعني بعضها إن أبا بكر رجل أسير يعني شديد الحزن كثير البكاء، إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، أو بكر رضي الله عنه رجل كثير البكاء شديد الحزن، إذا قام يصلي لم يسمع الناس من البكاء من كثرة بكائه لا يسمع الناس صوته بالقراءة، يعني يتوقف عن القراءة ويغلبه البكاء فلا يسمع الناس قراءته بسبب بكائه. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم أمره مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو فليصلي للناس، وكررت عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما يأست عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يراجع بعد ثلاث، يعني إذا رجع ثلاث مرات وصرف على الشيء خلاص لا يراجع مرة أخرى، فعائشة رضي الله عنها طلبت من حفصة أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. عائشة قالت لحفصة يعني إن أبا بكر رجل أسيف وإذا قام يصلي يعني أبكى الناس وكذا، واطلبي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل أباك هو الذي يصلي بالناس وكذا. فذهبت حفصة رضي الله عنها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف وكذا، إذا قام مقامك لم يسمع الناس فمر عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، وكلمة مه يعني كفة، يعني هناك صه ومه، العرب تقول صه يعني هذه في الايه يعني اسكت هذا عن الكلام، اذا كان الشخص يتكلم ويريدون ان يسكتوه فيقول لو صح يعني اسكت، ومه يعني كف عن الايه الفعل، اذا كان شخص يفعل شيئا ما وتريد ان يتوقف عن هذا الفعل فتقول له مه يعني كف عن ما تفعل. فحفصه يعني كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مه ان كنا لانتن صواحب يوسف، يعني تبدين شيئا وتخفين شيئا آخر، تبدين شيئا وتخفين شيئا آخر، أو تظهرن خلاف ما تبطن، ويحصل من كل يعني شيء من الكيد يعني التدبير وكذا وترتيب الأمور حتى تسير على مراد كل. قالت حفصة رضي الله عنها لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني لما كلمت النبي صلى الله عليه وسلم غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر عليها يعني بشدة، فرجعت يعني إلى عائشة وقالت ما شرطك يا عائشة، طلبت مني أن أكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، غضب يعني ورد عليه ردا يعني غليظا. فالشاهد من الحديث هنا أن أبا بكر رضي الله عنه كما وصف أنه كان رجلا بكاء شديد الحزن، إذا قام غلبه البكاء رضي الله، إذا قام يصلي غلبه البكاء حتى إن الناس لا يكادون يسمعون صوته من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس، لم يكن هذا مانعا من صحة صلاته ولا من صحة إمامته، وهذا يؤكد يعني أن القول الصحيح في هذه المسألة أن البكاء مهما كثر وحتى لو صدر منه حرفان أو أكثر أن ذلك لا يخل بصحة الصلاة، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا بكاء يعني شديد البكاء وكثير البكاء ولا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة البكاء، ومع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه رجع يعني أكثر من 3 مرات وهو يصر على أن يؤم أبو بكر، فهذا يؤكد أنه لا حرج في إمامة من يبكي حتى لو أدى هذا إلى عدم إسماع الناس أو التوقف عن القراءة، كل ذلك لا يضر بصحة الصلاة ولا يخل بها، بل يكون سببا في حصول الرحمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كان البكاء في الصلاة وعند تلاوة القرآن من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان كثيرا ما يبكي صلى الله عليه وسلم عند قراءة بعض الآيات. فجاء في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، والمرجل هو القدر الذي يغلي فيه الطعام، يعني زي صوت القدر وفيه ماء يغلي، فصوت يعني غليان الماء في القدر، فكذلك يعني كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتردد يعني البكاء يعني في صدره صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل، قال ابن حجر وإسناده قوي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. فإذن الخلاصة أن القول الصحيح أن البكاء في الصلاة لا يخل بها، سواء كان البكاء يعني من خشية الله سبحانه وتعالى أو عند تلاوة آية من القرآن، أو كان البكاء لسبب دنيوي. طيب هنا الشارح يعني من جهة يعني إتماما للفائدة ذكر حكم الضحك في الصلاة، يعني عرفنا أن البكاء في الصلاة لا يخل بها حتى لو صدر بسبب صوت، فهل الضحك كذلك يعني لا يخل بصحة الصلاة إذا صدر من الإنسان صوت أو كبر؟ فالجواب أن القول الصحيح في مسألة الضحك أنه إذا كان تبسما فقط بدون يعني أن يصدر من المصلي صوت، فإن ذلك لا يخل بصحة الصلاة، لا يخل بصحة الصلاة. أما إذا صدر منه صوت فإن هذا يبطل الصلاة، القهقهة يعني إذا الإنسان مثلا تذكر شيئا مضحكا إلى حد يعني حصل أمام موقف مثلا مضحك ولا كذا، يعني إذا تبسم فقط فإن هذا لا يضر ولا يخل بصحة الصلاة. وأما إذا يعني ضحك بصوت فإن هذا يبطل الصلاة على القول الصحيح، لما فيه من هتك حرمة الصلاة. الضحك غير البكاء، البكاء هذا من خشية الله سبحانه، وحتى لو بكاء لسبب دنيوي أو كذا، مثلا تذكر مصيبة حصلت له أو شيء من هذا القبيل، تذكر مثلا يعني وفاة ابنه ولا قريبه ولا كذا مثلا، أو مثلا بكاء من ألم يعني أو مرض مثلا أصابه أو ألم يؤلمه، أو يعني إذا كان البكاء حتى لو من سبب دنيوي ليس فيه إخلال بصحة الصلاة، لذلك يعني ليس فيه يعني انتهاك لحرمة الصلاة ولا يعني يتنافى مع ما هو مطلوب في الصلاة من الوقار والسكينة وكذا، فالبكاء لا يفسد الصلاة ولا يضر، بخلاف الضحك، لأن الضحك هذا فيه استهانة بمقام الصلاة، والصلاة يعني أمر المسلم بتعظيمها، قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالبكاء فيه هتك لحرمة الصلاة واستهانة يعني بقدرها وكذا، الضحك أقصد إذا كان بصوت فلذلك يبطل الصلاة. أما التبسم فقط فمعفو عنه، أما التبسم فقط بدون صوت فهذا معفو عنه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في صلاة، وحصل يعني من بعض السلف وكذا أنهم تبسموا في صلاة، فهذا لا يخل بصحة الصلاة. الباب الذي بعده قال: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الحديث الثاني والأخير في هذا الباب: قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. فهذا الباب باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، يعني أن المأمومين عليهم أن يشرعوا في تسوية الصفوف مع إقامة الصلاة، عندما يبدأ المؤذن في إقامة الصلاة على المأمومين أن يسووا الصفوف، لأن الغرض من الإقامة تهيئة الناس للشروع في الصلاة، فأثناء مدة الإقامة تكون الصفوف قد استوت وانتظمت عند الإقامة. وبعدها أيضا بعد الإقامة إذا انتهت الإقامة، فأيضا إذا كان يعني لا يزال في الصفوف خلل فإنه يسوى ويصلح بعد الإقامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته المحافظة الشديدة على تسوية الصفوف والأمر بتسوية الصفوف. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة حتى يأمر الناس، يعني بعد أن يقيم المؤذن للصلاة بعد الإقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بتسوية الصفوف. دائما يقول صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة، يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأحيانا يقول: أقيموا الصفوف وأقيموا صفوفكم، ويقول: استووا، ونحو ذلك من العبارات. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يأمر بعبارات يعني فيها الأمر بإقامة الصفوف والأمر بتسويتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على ذلك، بل كان يعني يستعمل سواكه صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون معه سواك طويل وكذا، يعني يؤشر به للشخص الذي يكون ظهره يكون صدره باديا أو متقدم عن الصف وكذا، يعني ربما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك يعني قبل الصلاة صلى الله عليه وسلم، ربما أشار إليه بالسواك لمن رآه متقدما عن الصف حتى يرجع. وكان يحرص يعني صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف. فالحديث الأول حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ما معنى ليخالفن الله بين وجوهكم؟ فقيل: هو على حقيقته، والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك. ولا يعز الله تعالى، يعني قيل إن هذا على حقيقته، يعني أنه وعيد لمن يعني لم يسو الصفوف أنه قد يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يغير خلقة وجهه أو يخالف بين وجهه وقفاه، يعني يجعل رأسه يعني مستدير وجهه من الخلف، وجهه من الخلف يعني وجهه موضع قفاه وقفاه موضع وجهه. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهذا وعيد. طبعا ليس بالضرورة أن يقع الوعيد، يعني إخلاف الوعيد هذا من الكرم بخلاف إخلاف الوعد. فالعرب يعني كانوا يمدحون القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكان العرب يعني يمدحون كبراءهم وملوكهم وكذا بأنهم يخلفون الوعيد ولا يخلفون الوعد. يعني إذا توعدت شخصا وقلت له إن فعلت كذا سأعاقبك بكذا وكذا، حتى هذا الشخص لو قال لابنه أو مثلا المدير الموظف عنده أو كذا إذا فعلت كذا مثلا المخالفات يعني سأعاقبك بكذا وكذا وأخصم مثلا من راتبك وأفصلك من عملك وكذا. طيب فوقع في هذه المخالفة فقال له خلاص هذه المرة يعني سماح وكذا وكذا، لا تكرر، لو كررتها مرة ثانية كذا ثم كررها مرة ثانية فتعفو عنه وهكذا. فالعفو يعني عن الوعيد، الوعيد اللي هو يعني التوعد بالعقوبة عند حصول المخالفة، هذا يعني من الكرم الإحسان ومما يمدح فعله، بخلاف إخلاف الوعد. مثلا تقول الشخص إذا فعلت كذا سأكافئك وأعطيك كذا وكذا، وبعدين من الأشياء الحميدة يعني الحسنة إذا فعلها ستكافئك مثلا بمكافأة، فيفعل هذا الشيء ثم تخلف ولا تعطيه مكافأة، هذا مما يذم به الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، ولهذا قد يعني يتوعد مثلا المخالف بعقوبة ثم يعفو الله تعالى عنه ولا تحصل هذه العقوبة. فهذا يعني الذين قالوا هذا الوعيد على حقيقته، أن الذي يخالف يخل بتسوية الصف ويتقدم عن الصف أو يتأخر أو كذا، أنه متوعد بأن يخالف الله وجهه، يعني إذا كان الوعيد على حقيقته فلا يقول قائل يعني لماذا لم يحصل من الناس يعني على طول الصفوف، يعني ناس متقدم وناس متأخرة وما عمرنا شفنا حد مثلا مسخ وجهه ولا كذا، فيقال هذا من عفو الله سبحانه، يعني الله تعالى توعده بهذا العقاب ولكن يعني رحمة من الله به أنه لم يعجل له هذه العقوبة، لكن لا يزال الوعيد قائما، يعني يمكن أن يحصل هذا في يوم من الأيام إذا شاء الله سبحانه وتعالى، سيحصل هذا الأمر إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وكونه لم يحصل أو أنك يعني لم تعلم أنه حصل فهذا من عفو الله سبحانه وتعالى. قال وهذا نظير ما تقدم من الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم عن الذين يرفعون رؤوسهم قبل الإمام، الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يرفع من الركوع قبل أن يرفع الإمام أو يرفع من السجود قبل أن يرفع الإمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون رؤوسهم قبل أن يرفع الإمام أو لا يجعلن الله يعني رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. فهذا أيضا وعيد لمن يعني يسابق الإمام ويرفع رأسه قبل الإمام، أنه متوعد أن يمسخ الله تعالى صورته ويجعل صورته مثل صورة الحمار. فهذا الحديث أيضا بعض العلماء فسره على حقيقته وقال لك هذا وعيد على حقيقته، وأنه قد يحصل لبعض الناس أنه يرفع رأسه قبل الإمام ويمسخه الله تعالى في صورة الحمار. والمسخ قد وقع في الأمم السابقة بنو إسرائيل، أخبر الله تعالى عنه في القرآن أنه مسخ الذين اعتدوا منهم في السبت، مسخهم الله تعالى قردة وخنازير. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيكون في آخرها مسخ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر هذه الأمة خصف ومسخ. خصف يعني تنشق الأرض وتبتلع ناسا من هذه الأمة، وسيكون في آخر الأمة أيضا مسخ، هناك ناس سيمسخون في آخر الزمان. فإذا يعني أيضا هذا وعيد على القول بأنه على حقيقته، فكونه لم يحصل هناك ناس تسابق الأئمة ولم يمسخوا كذا، هذا من عفو الله عنه، لأن خلف إخلاف الوعيد هذا يعني من العفو والإحسان، ولكن لا يزال الوعيد قائما وربما يحصل هذا من شخص فيلحقه هذا الوعيد. طبعا هناك رأي آخر، هناك رأي آخر في سواء في الحديث الرفع قبل الإمام أو في هذا الحديث الذي معنا في تسوية الصفوف. وبالنسبة للرفع قبل الإمام هناك رأي آخر قال لا، هذا الوعيد وعيد معنوي ليس وعيدا يعني حسيا، قالوا هذا ليس على حقيقته، ولكن لا يجعلن الله صورته صورة حمار، يعني سيجعل الله تعالى فيه من الأخلاق الذميمة كتلك الأخلاق الذميمة التي في الحمار من الغباء والبلادة ونحو ذلك. فقالوا هذا وعيد يعني بعقاب معنوي وليس بعقاب حسي، الذي يرفع رأسه قبل الإمام سيبتليه الله تعالى بأن يجعله كالحمار يعني في بلادة الحس والغباء ونحوها. وفي الحديث الذي معنا أيضا يعني منهم من إيه قال ليس على حقيقته بل هو شيء معنوي لا يخالفن الله بين وجوههم. قال الإمام النووي رحمه الله معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول تغير وجه فلان علي، يعني ظهر لي من وجهه كراهية. فهذا التفسير الآخر أنه ليس على ظاهره يعني وليس المقصود لا تسوون صفوفك ولا يخالفن الله بين وجوهكم، ليس على الحقيقة، ولكن المقصود أن من يعني لم يسو الصفوف فإنه متوعد بأن يعني يلقي الله تعالى في قلوبهم الكراهية والشحناء والتباغض واختلاف القلوب. ويعني على هذا التفسير رحمكم الله، على هذا التفسير الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله، هذا يعني الوعيد يمكن أن يقال إنه واقع في كثير من المساجد التي يعني لا تعنى بتسوية الصفوف وكذا، لأنه للأسف يعني كثير من المساجد يحصل فيها مشاحنات وتباغض بين المصلين، يكونوا منقسمين إلى يعني أقسام متشاحنة ومتباغضة وكذا، يعني يحصل أحيانا مثلا في بعض المساجد اختلافات مثلا بين الإدارة والإمام أو بين الإدارة والمصلين أو بين الإمام والمصلين أو بين المأمومين بعضهم مع بعض، يعني يكونوا منقسمين فرقا وأحزابا بينهم تباغض وعدم تآلف وكذا، فربما يكون من هذه الأسباب عدم عنايتهم بتسوية الصفوف، لأن يعني هذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، توعد الذين لا يسوون صفوفهم بأن يخالف الله بين وجوههم، أن يكون هذا من أسباب يعني أن تدب الشحناء والضغينة بينهم، ربما لو اعتنوا بتسوية الصفوف وحافظوا عليها لكان ذلك سببا في تآلف قلوبهم. يقول الإمام النووي رحمه الله لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، اختلاف الظاهر سبب في اختلاف الباطن، يعني كونهم في الصفوف يقفون يعني متباعدين وبعضهم متقدم وبعضهم متأخر وكذا، فهذا الاختلاف الظاهري ينشأ عنه اختلاف باطني باختلاف القلوب وحصول التشاحن والتباغض. ويؤيد التفسير الثاني للحديث رواية أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يعني رواية في البخاري أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لكن هناك رواية أخرى أيضا ثابتة أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، فهذه الرواية تؤيد أن الحديث يعني ليس على ظاهره، ليس المقصود يعني أنه ستمسخ خلقته، ولكن المقصود إيه اختلاف القلوب. وقال الإمام القرطبي رحمه الله معناه تفترقون، معنى أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قال معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه، يعني جهة غير الجهة التي أخذها صاحبه، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. فهذا أيضا يعني الاختلاف وعدم تسوية الصفوف هذا يعني مظنة للكبر والعياذ بالله تعالى، بعض الناس يعني يحمله الكبر، يعني ما الداعي لعدم تسوية الصفوف، فقد يكون الحامل لبعض الناس هو الكبر والعياذ بالله، يرى نفسه أنه مثلا رجل مدير ولا وزير ولا كذا، واقف بجواله مثلا شخص فقير ولا ثيابه رثة ولا كذا، فيعني يحصل والعياذ بالله تعالى من بعض الناس أن يكون في قلبه كبر، أنه كيف يعني يقف يلصق يعني قدمه بقدم هذا الشخص الذي هو مثلا أدنى منه في نظره أو شيء من هذا القبيل، فيتباعد عنه ولا يزول الله تعالى، فأحيانا يكون هذا بسبب الكبر ولا يزول الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب ما معنى تسوية الصفوف، ما معنى تسوية الصفوف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم وجميع الحديث التي فيها الأمر بتسوية الصفوف، ما المقصود بها؟ قال المراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، يرد تسوية الصفوف أمرين، الأمر الأول اعتدال القائمين في الصف على سمت واحد، يكونوا إيه على خط واحد، يعني ليس أحدهم متقدما ولا متأخرا عن الآخر، والمعنى الثاني لتسوية الصف سد الخلل في الصف، يعني ألا تكون هناك فرجة بين المصلين. فإذا تسوية الصف يعني تشتمل على أمرين: الأمر الأول الاعتدال بحيث لا يكون أحد المصلين متقدما أو متأخرا، الأمر الثاني هو عدم وجود خلل في الصف أو فرجة في الصف. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. هذا كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه، أن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدرة على أن يرى المصلين خلفه في الصلاة. كان هذا خاصا بالصلاة فقط، يعني لأنه جاء في الروايات الأخرى إني أراكم خلف ظهري في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم إذا وقف يصلي إماما يطلعه الله تعالى على حال المصلين خلفه، يرى صورتهم في الصلاة. فكيف يحصل ذلك؟ فشرح الحديث، يعني بعضهم قال إن الله تعالى يصور له صورتهم يعني في الجدار الذي أمامه أو في موضع السجود حيث ينظر صلى الله عليه وسلم، يعني يصور الله تعالى له صورته. وهذا الشيء يعني كان مستبعدا قديما، الآن يعني ما أسهل يعني هذا الأمر عن طريق الشاشات والكاميرات وكذا، يعني سهل لو عن طريق الشاشات والكاميرات وكذا، حتى شاشة أمام الإمام وكاميرات يعني وكذا وتنقل إلى أي صورة المصلي. هذا كان هذا الأمر يعني في مقدور يعني البشر يعني، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فكان الله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على المصلين خلفه، يصلي صلى الله عليه وسلم وينظر أمامه، ولكن يعني يرى صورة المصلين خلفه. وبعض شراح الحديث قالوا يعني ربما يعني يحتمل أن الله تعالى يعطيه يعني قدرة خاصة، يعني بحيث أنه يعني خلف رأسه أو كذا يعطيه الله تعالى قوة إبصار فيبصر بها يعني من وراءه بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى على كل شيء قدير، يعني الله تعالى الذي جعل في العين قدرة الإبصار. هذه العين عبارة عن قطعة شحنة، لو أراد الله تعالى أن يسلبها يعني قطعة شحنة وعروق ودماء وكذا، الله تعالى قادر أن يسلبها يعني القدرة على الإبصار، ليس يعني شيئا يعني ذاتيا فيها، وإنما هي منحة من الله سبحانه وتعالى. وقد هناك يعني من الناس من تكون يعني عيونه مثلا ليس فيها أي خلل يعني ظاهري أو كذا، ومع ذلك لا يبصرون بقدرة الله. فالله تعالى قادر الذي جعل الإبصار في هذه الشحنة يعني الذي يبصر بها الإنسان، قادر سبحانه وتعالى أن يجعل قدرة على الإبصار في أي مكان في الرأس أو في البدن أو كذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فيحتمل يعني أن الله تعالى يعني كان يعطيه يعني قدرة على الإبصار يعني من مكان ما يعني في رأسه يعني من الخلف يعني صلى الله عليه وسلم فيرى الناس أثناء الصلاة، أو أن الله تعالى يصور له صورته أمامه يعني بنفس العين التي يبصر بها يعني في الدنيا، أنها نفس العين يبصر بها يعني صورته أمامه بحيث يطلع عليهم من خلفه. فالمقصود أن هذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري. ولهذا يعني مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن فرغ من الصلاة قال لأصحابه: يعني إني أراكم من وراء ظهري وإني رأيت الشياطين يعني كالغنم الصغار في الفرج التي بين الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى صفوفهم وهم يصلون خلفه، ورأى بعض الشياطين تقف في الفرج التي بين الناس، كل فرجة بين اثنين من المصلين يقف فيها شيطان كهيئة مثل الغنم الصغار، يعني كانوا جايين في الصور كده زي الغنم الصغار واقفين في هذه الفرج التي بين الصفوف يفسدون على المصلين صلاتهم. وقوف الشيطان في هذه الفرجة يفسد على المصلين صلاتهم يعني يوسوس لهم ويشغلهم عن الصلاة. طيب بالنسبة للأمر بتسوية الصفوف، الأمر بتسوية الصفوف سيأتينا إن شاء الله لازال يعني الكلام عن تسوية الصفوف متصلا، سيأتينا إن شاء الله أنه اختلف العلماء في تسوية الصف وسد الفرج، هل هذا الأمر على سبيل الاستحباب أو هو على سبيل الوجوب؟ على قولين، هناك يعني من العلماء من قال الأمر بتسوية الصفوف والأمر بسد الفرج هذا على سبيل الوجوب، وهذا على سبيل الوجوب. وفي الحقيقة هذا القول أرجح من جهة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب وعيدا على هذا دائما، يعني من تعريف الواجب أو يعني من الأمور التي تجعل الأمر للوجوب أو كذا، أنه يعني يترتب عليه وعيد على المخالفة. يعني لو كان الأمر يعني مستحبا فترك المستحب لا يعاقب، المستحب لا يعاقب تاركه، لكن الواجب يعاقب تاركه، هذا توعد تاركه بالعقاب، لا يخالفن الله بين قلوبكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، فهذا يعني وعيد بالعقاب وكذا. ثم إن الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تدل على هذا، يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء ثم تركه في بعض الأحيان هذا يدل على أن هذا الأمر للاستحباب. لكن بالنسبة لتسوية الصفوف ما نقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات يعني تهاون في تسوية الصف أو سمح يعني بوجود الفرج، بل كان يشدد صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يأمر بتسوية الصف ولم يتساهل يعني في هذا الأمر أبدا في حياته صلى الله عليه وسلم. لذلك الأرجح هو قول من قال إن تسوية الصفوف واجب، وإن كان هناك يعني قول آخر وهو قول أكثر العلماء في الحقيقة، يعني قول الجمهور يعني قالوا إن الأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج هذا على سبيل الندب يعني والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولكن يعني الاحتياط أنه يعني على المسلمين أن يحرصوا على تسوية الصفوف، يعني سواء كان مندوبا أو واجبا فهو عمل صالح وفيه أجر كبير، وفي تركه يعني وعيد بالعقوبة. طيب، هذه العبارات التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لتسوون صفوفكم، ويقول أقيموا الصفوف، ويقول صلى الله عليه وسلم استووا، ويقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، عبارات عديدة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها، يمكن نحو من 20 عبارة يمكن نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في تسوية الصفوف، إما سووا صفوفكم أو استووا أو أقيموا صفوفكم أقيموا الصفوف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذه العبارات. فهنا يعني المسألة وهي هل هذه العبارات يعني توقيفية، حيث يعني لابد للإمام أن يحافظ على هذه العبارات، يقول يعني أقيموا صفوفكم أو استووا أو سووا صفوفكم أو كذا، يعني يستعمل عبارة من هذه العبارات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعملها، أو أنها ليست توقيفية وإنما الغرض يعني أي عبارة يحصل بها المقصود من تسوية الصف. لأنه مثلا أحيانا بعض الأئمة يقول مثلا استقيموا، يعني كلمة استقيموا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ استقيموا لم يرد، وإنما ورد أقيموا الصفوف وورد استووا وسووا صفوفكم، لكن لم يرد مثل لفظ استقيم. فهل يعني الألفاظ توقيفية بحيث يعني لا يستعمل إلا الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجح يعني أنها ليست توقيفية، وإنما أي غرض أي لفظ يعني يحصل به المقصود ويؤدي المعنى أنه يعني فيه حث على تسوية الصفوف وتذكير للمصلين يعني بأهمية تسوية الصفوف يحصل به المقصود، يعني الألفاظ ليست توقيفية، لا حرج يعني إذا استعمل الإنسان لفظا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا أيضا فإنه إذا كان المأمومون لا يحسنون العربية وكذا فلا بأس أن يستعمل الإمام يعني ألفاظا غير عربية يحثهم بها على تسوية الصفوف بلغتهم، بالإنجليزية أو بأي لغة كانت يعني اللغة التي يتكلم بها المأمومون، لا حرج أن يحث الإمام المأمومين على تسوية الصفوف بأي لغة من اللغات. طيب، هنا يعني مسألة وهي إذا كان مثلا عدد المصلين خلفه قليلا ونظر الإمام وجدهم مستويين، يعني مثلا لو الإمام يصلي بشخصين مثلا، يعني جماعة صغيرة يصلي باثنين أو بثلاثة وقيمة الصلاة يعني نظر إليهم مستويين، فلا التلفظ يعني بلفظ استووا أو استقيموا أو أقيموا صفوفكم أو هل هذا يعني سنة مقصودة يعني أنه يعني يسن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقولها سواء كان مستوين أو غير مستوين، يعني هو يعني يسن أنه يقول هذه العبارات يعني بعد الإقامة، أو أنها يعني العبارات هذه معللة بأن يعني الغرض إيه؟ حث الناس على تسوية الصف إذا تأكد أنهم قد سووا الصف لا يقولها. يعني هنا رأيان، يعني بعض العلماء قال هذا وبعضهم قال هذا، والأمر في ساعة إن شاء الله. يعني إذا رأى الصف مستويا وأحب يعني أن يدخل في الصلاة مباشرة بدون أن يقول استووا أو أقيموا الصف أو كذا، لا حرج عليه إذا وجد الصف مستويا أنه يعني حصل المقصود. وكذلك أيضا إذا شاء أن يقولها يعني اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يواظب على قولها وتذكيرا للمأمومين حتى لو كان مستوي. المداومة يعني في كل صلاة على التذكير بهذا، يعني فيه تذكير بهذه السنة حتى يستمر الناس محافظين على تسوية الصفوف. وكذلك أيضا يمكن الزيادة على هذه العبارات، يعني نظرا لأنها غير توقيفية فيمكن الزيادة عليها يعني ببعض الإرشادات اللازمة يعني أو المحتاج إليها في الصلاة وكذا. يعني الآن مثلا بعض الأئمة مثلا يقول إيه يعني مع تسوية الصف والأمر بتسوية الصف، يقول مثلا أغلق الجوالات أو الهواتف المحمولة، مش عارف يعني يأمر مثلا بعض الأوامر يعني التي فيها شيء من المحافظة على الخشوع في الصلاة ومن مصلحة الصلاة أو كذا، فلا بأس أيضا يعني الأمر يعني غير توقيفي أو كذا، لكن إذا دعت الحاجة إليه. لكن طبعا أي أمر آخر غير تسوية الصفوف لا يكون يعني سنة دائمة في كل صلاة يعني يأمر بها أو كذا، لكن إذا دعت إليه الحاجة مثلا في بعض الأحيان، لكن لا يواظب عليه يعني بحيث يجعله يعني مساويا أو مماثلا للأمر بتسوية الصفوف. أي أمر آخر يكون يعني إذا دعت الحاجة إليه يكون شيئا عارضا، لكن لا يواظب إلا على الأمر بتسوية الصفوف كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. طيب، موضوع تسوية الصفوف وسد الفرج وكذا لا زال له إن تتم في الباب القادم إن شاء الله، نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال إن شاء الله. تفضل. يعني ورد حديث يعني إذا لم تبكوا فتباكوا، لكن الذي أذكره الآن يعني أنه ضعيف، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغني عنه يعني ما ورد في القرآن والسنة من الثناء على البكائين وعلى الأنبياء والصالحين وكذا أنهم يبكون من خشية الله. وورد يعني من الأحاديث الصحيحة الثابتة في فضل البكاء عينان لا تمسهما النار، قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وورد في رواية صحيحة لهذا الحديث يعني صححها الشيخ الألباني في صحيح الجامع، عينان لا تمسهما النار أو يعني عينان حرمهما الله على النار، عين خرج منها ولو كمثل رأس الذباب من خشية الله. يعني لو بكى الإنسان في حياته ولو دمعة واحدة يعني في حجم رأس الذبابة يعني من خشية الله، فإن الله تعالى بهذه الدمعة يحرمها على النار. يعني هذا فيه فضل، يعني بكى من خشية الله ولو يعني دمعة واحدة في حياته فإن الله تعالى يحرمه بها. هذا ضعيف، يعني حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا حديث ضعيف يعني لازم. هنتكلم هذا إن شاء الله في الدرس القادم. البخاري هيذكر حديث يعني أثر، يعني كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدنا لا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه كعبه بكعب صاحبه. هذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله نشرحه. الله يعني أحد
هل يجوز لها تعرف الشرع كلامه مع المقر؟
هو غير مسلم هنا أخت تسأل يعني تقول يعني إنها مسلمة يعني بحمد الله تعالى نسأل الله تعالى أن يثبتها على الإسلام وأخوها مشرك غير مسلم وأخوها يعيش يعني مع امرأة يعني اتخذ خدما يعني وكذا وصديقة له وكذا يعيش معها يعني بالحرام ويعاشرها بالحرام وتأمنها بأولاد وكذا فهل لها يعني أن تكلمه أو تزوره أو كذا وفي الحقيقة يعني ليس بعد الكفر ذنب يعني ليس بعد الكفر ذنب يعني في مسألة يعني ترتيب الذنوب يعني من جهة الجرم وكذا فلا شك أن جرم الشرك لله سبحانه وتعالى أعظم من جريمة الزنا فإذا كانت الأخت يعني تستشكل يعني أن تكلمه أو تحسن إليه وكذا يعني بسبب الزنا فلو كان كذلك لكان من باب أولى بسبب الشرك لكن الخلاصة يعني أن الإحسان إلى القريب المشرك أيا كانت الذنوب التي يأتيها يعني سواء كان يزني أو يسرق أي ذنب يعني بعد الشرك خلاص يعني لا يعني فهو أهون من الشرك فقريب المشرك يعني الإحسان إليه وصلته هذا من الأعمال الصالحة ومن صلة الرحم مهما كان يعني على معصية ومهما كان على ذنب فإنه يعني ينبغي أن تزوره وتحسن إليه وتهدي إليه وتساعده إذا احتاج إلى مساعدة وهكذا فإن هذا من صلة الرحم وقد حصل يعني أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما وهي أم المؤمنين جاءها أبوها وكان مشركا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أباك قال صلي أباك وأمرها أن تحسن إلى أبيها جاءها يزور وهو مشرك فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم تحسن إلى أبيها وتكرم ضيافته وكذلك أيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت أمها مشركة وطلقها أبوها أمها غير أم عائشة هي أم رومان كانت مسلمة رضي الله عنها لكن أم أسماء كانت مشركة فجاءت أمها يعني أيضا أن تزورها وأمرها الرسول سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها يعني أن تكرم أمها وتحسن إليها وكذا وأم المؤمنين صفية رضي الله عنها أوصت لأخ لها يهودي المؤمنين صفية هي من أسرة يهودية وأسلمت رضي الله عنها ولكن ظل أخوها يهوديا ولما حضرتها الوفاة أوصت يعني له الوصية لغير الوارث المشرك لا يرث من المسلم فهو غير وارث لكن يمكن أن توصيها له فأوصت له بشيء من مالها يعني بحيث لا يزيد عن الثلث وكذا فأوصت له بشيء من مالها فالمقصود أن إكرام الأخ غير المسلم أو الإهداء إليه والإحسان إليه وكذا يعني هذا من صلة الرحم لا حرج عليها في هذا حتى لو كان يعيش مع امرأة يعني بالحرام يعاشرها بالحرام كل هذا لا يمنع صلتها والإحسان إليها تفضل طيب إذا أخوها إذا زوجها منعها من صلة أخيها فطبعا يعني طاعة الزوج يعني مأمور بها وعليها أن تطيع الزوج في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه لكن يمكن أن تصله بطريقة أخرى غير الخروج من البيت يعني إذا زوجها يعني منعها من زيارته أو من الخروج من البيت لزيارته فتمتنع عن زيارته لكن تحاول أن تصله بطريقة أخرى تبعث إليه بهدية لأنه ليس لزوجها أن يمنعها من التصرفات المالية يعني في مالها الخاص أو كذا يمكن أن ترسل إليه بهدية ويمكن أن تكلمه بالهاتف يعني تصله وهكذا يعني نكتفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم نقول ما سمعنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك